أموال بأجمعها. الميراث كله لمن يرجع؟ إلى هذه البنت. فإذا البنت المرأة أخذت التركة بأجمعها، هاي حالة. حالة ثانية، مات إنسان وترك أبوين، ترك أمه وأبوه وابن، شلون نقسم التركة؟ تركة تقسم هكذا، يعطى للأب سدس ويعطى للأم سدس والباقي لمن؟ للولد، للابن. فإذا المرأة شقد أخذت؟ بقدر الرجل، الأب سدس والأم سدس. الأم مو مرأة؟ مرأة، فهي أخذت سدس والأب أخذ سدس، تساويا. هاي اثنين، ثلاثة، المرأة تأخذ أكثر من الرجل. مثلا توفت امرأة، توفت امرأة وتركت أبوين، عندها أب وعندها أم وعندها زوج، ما عندها لا أولاد ولا عندها أخوة. شوي انتبه لي. فإذا ماتت وعندها أب وأم وبعد وزوج، ما في أولاد ولا إخوة، شلون نقسم التركة؟ نعطي للزوج النصف باعتبار ماكو أولاد، هذا النصف صار من للزوج. إيش قد نعطي للأم؟ نعطي للأم الثلث. إيش قد الباقي؟ الباقي السدس يعطى للأب. فالأم إيش قد أخذت؟ أخذت الثلث. والأب إيش قد أخذ؟ أخذ السدس. يعني الأم أخذت ضعف الأب، المرأة أخذت ضعف الرجل. لاحظ هذا الفرض الثالث. الفرض الرابع، لا، أحيانا البنت والأولاد، يعني إخوة بنات وأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، في هذا الفرض نصف. إذن مو دائما المرأة شنو تأخذ نصف الرجل. لكن اللي يريد يشوه صورة الإسلام يقول ما يشاء. ثم تعال إلى القرآن الكريم. القرآن نزل وين؟ نزل في الجزيرة العربية. الجزيرة العربية كما ذكرت في محاضرة سابقة كانوا لا يحترمون المرأة، كانوا يهينون المرأة ويعتبرونها سلعة تباع وتشترى. وإذا بالقرآن اجي يمجد بالمرأة، يذكر آدم أبا البشر ويذكر إلى جنبه حواء ودور حواء، وكانت حواء شريكة لآدم بالدور. وهكذا يذكر إبراهيم الخليل يذكر دور المرأة، يذكر مثلا عيسى ابن مريم ويذكر أمه بإجلال واحترام وسورة كاملة باسم امرأة، سورة مريم. شلون الإسلام يريد يرفع القدر، قدر المرأة. فعلينا أن نحذو حذو هذه التعاليم الإسلامية. زين، ما هو المطلوب؟ ما هو المطلوب من المرأة؟ المطلوب من المرأة العفاف والحجاب وبعد والوعي الإسلامي. شيئين، عفاف زائدا وعي إسلامي. عفاف شنو؟ هل أن العفاف هو عبارة عن وضع الحجاب على الجسد؟ ألبس يعني العباءة، المرأة تلبس العباية، هذا هو يعني هذا الحجاب؟ هذا هو هذا الحجاب، حجاب شكلي. الحجاب قسمين، شكلي ومضموني. الحجاب الشكلي هو هذا وضع العباءة أو وضع الشادر أو لبس المانتو، هذا اللي يغطي البدن ولا يبرز منه إلا الوجه والكفان، هذا حجاب شكلي. أكو حجاب وعفاف مضموني. العفاف المضموني تلتزم به المؤمنة. كيف حجاب المضموني؟ العفاف المضموني إذا تكلمت مع الأجنبي ألا ترقق صوتها. تشايف مثلا بعض النساء يتكلمن بلغة فيها رقة وفيها جاذبية، ربما ينجذب الإنسان ويصير إثارة. إذا كان كذلك فهذا محرم. هذا عفاف شنو يعبر عنه؟ عفاف مغموني. بعد المشية، مشية المرأة، المرأة عليها أن تمشي بوقار، مو تثير الرجال، مو تثير الأجانب بالمشية. ولا يضربن بأرجلهن، القرآن يقول يتحدث عن هذا، يعني المفروض تمشي بوقار بسكينة من دون إثارة. ولذلك لما تقرأ عن حياة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، جاءت إلى المسجد لا تخرم مشيتها مشية أبيها رسول الله. هذا العفاف المضموني. وبعد على المرأة أن تكون واعية لدينها، تحمل وعي إسلامي كما كانت الزهراء، كما كانت زينب الكبرى سلام الله عليها. والإسلام كما ذكرت يهتم بالمرأة اهتماما كبيرا. وأنا يعني ربما أختصر مراعاة لحرارة الجو، صلوا على محمد وآل محمد. طاهر في مشكلة التبريد، إن شاء الله تصلح. لاحظ اهتمام نبي الإسلام بالمرأة، نبي الإسلام. وخلي نقولهم لهؤلاء اللي يطعنون بالإسلام، نقولهم تعالوا شوفوا تعامل النبي، النبي مو الرجل الأول، تعامل النبي مو مع المرأة المسلمة، لا، حتى مع المرأة غير المسلمة. لاحظ جابوا سبايا طي، قبيلة الطي اللي منها حاتم الطائي الرجل الكريم المشهور، جابوا سبايا طي إلى المدينة المنورة، دخلوهم على رسول الله صلى الله عليه وآله، مجموعة رجال ونساء. التفتت سفانة بنت حاتم الطائي، دخلت امرأة أو هي فتاة جميلة، صار الناس ينظرون إلى هيبتها. تكلمت وإذا بكلامها بليغ، قالت يا محمد صلى الله عليه وآله، لقد مات الوالد وغاب الوافد، وإذا رأيت أن تخلي سبيلي ولا تشمت بي الأعداء أو أحياء العرب، فإني ابنة سيد قوم، ولقد كان أبي يحب مكارم الأخلاق، وكان أبي يكرم الجائع، يطعم الجائع ويفك العاني ويكس العريان، وما قصده طالب حاجة إلا ورده بقضائها. قال لها من أنت؟ قالت أنا سفانة بنت حاتم الطائي. قال لها إن هذه من صفات المؤمنين حقا، هاي الصفات اللي ذكرتيها في أبيك من صفات المؤمنين، ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، أطلقوا سراحها كرامة لأبيها. تبتت إليه، قالت لا، وحدي ما ممكن، من معي يكون كذلك، يكون الكرم بأوجه يا رسول الله، ومن معي؟ قال أطلقوا لها من كان معها كرامة لها. شوف الرسول شلون يتعامل مع المرأة، هاي امرأة مو مسلمة، يتعامل وياها بهالتعامل العظيم الرائع. أطلقوا سراح من معها كرامة لها. ثم قال بأبي هو وأمي ارحموا ثلاثة، ارحموهم هؤلاء إذا جار عليهم الدهر، ارحموا عزيز قوم ذل بعد عزه، وارحموا غنيا عند افتقاره، وارحموا غنيا عند افتقاره، وارحموا إنسانا كان قويا وأصبح ضعيفا للزمان. هؤلاء ارحموهم. التفتت سفانة قالت أتأذن لي بالدعاء؟ قال لها قولي. فرفعت يديها إلى الله قالت أصاب الله ببرك مواقعك ولا جعل لك عند لئيم حاجة وما أخذ الله نعمة من أحد طبعا بسبب إلا وجعلك سببا في ردها. فقال النبي آمين، يعني أمن على دعاء هذه المرأة. ثم قالت يا رسول الله أرجع إلى أهلي، النبي أمر أن تعطى من الغنم والإبل ما سد بين جبلين، لأن هاي بنت حاتم الطائي، هاي كريم أبوها، فهي راح ترجع إلى قومها، لابد تتحدث عن كرم الإسلام، لابد رسول الله يقابل ذلك الكرم بكرم. فأعطاها من الإبل والغنم ما سد بين جبلين. قالت لا أنصرف يا رسول الله، قال لا لا يمكن، أنت ضيف عندنا حتى يأتي من تثقين به من أهلك حينئذ تذهبين معه، ابقي ويانا بالضيافة. وبقيت عند رسول الله في ضيافة رسول الله مدة من الزمن، حتى جاء جمع من أعمامها، قالت يا رسول الله جاء من أثق بهم من أعمامي. وضعها النبي في هودج، على دابة في هودج، وطلب ممن معها أن يكونوا معها طيلة الطريق، وأعطى لبعضهم سيوف، خاف هذا طريق طويل والسيوف مشهورة وطول الطريق. حينما ترفع سفانة بنت حاتم الطائي الستار ترى سيوفا مشهورة، وجاءت إلى قومها وقالت لأخوها عدي ابن حاتم الطائي رضوان الله عليه، قالت يا عدي رأيت رجل هو من الأنبياء العظام، صفات صفات أنبياء، وعنده مكارم الأخلاق، هل لي إجى عدي ابن حاتم الطائي وأسلم عند الرسول وحسن إسلامه. أقول هذه المرأة مو مسلمة، شوف شلون قابلها النبي بالرأفة والرحمة، ما رفعت الستار بالطريق ها إلا ورأت سيوف مشهورة تحامي عنها وتدافع عنها. يا رسول الله، وأما العقيلة زينب ها، حينما كانت، هل هنالك ستار؟ حينما كانت تنظر، تنظر إلى رمح طويل وعليه رأس المولى أبي عبد الله، راسك راسك الغالي حين شفت خويا ذاك الوقت وجه الطمت وشلت يمينك يا الضربت طريق طريق السبايا. يا رسول الله تحملوا ما تحملوا، في هذا الطريق رأس الحسين على الرمح يرعى عائلته، وإذا بذلك الرمح اللي عليه رأس الحسين ثبت في الأرض، كل ما أرادوا أن يحركوه ما تحرك. جاءوا للإمام زين العابدين، يا ابن رسول الله رأس أبيك على رمح والرمح لم يتحرك من الأرض، كلما أردنا ذلك جرت الدموع من عيني إمامنا. قال ويلكم تفقدوا اليتامى، لعل يتيما أو يتيمه سقطت من على ناقتها. قالوا لي يا ابن رسول الله طريق طويل صحراء، إلى أي جهة الروح؟ قال انظروا إلى وجه أبي. إلى أي جهة متوجه؟ توجهوا إلى الجهة التي كان لها رأس أبي عبد الله. رجعوا إلى الوراء وإذا طفل للحسين واقع على الأرض تنادي إلى أين يا أهلي الضاعنون يا أهلي دماء رحم بالدرب يا اهلي ضربني وخلى دمع العين يا اهلي انادي وما سمعت نداي يا اهلي انا واركض بالدرب وامي بدي اي واركض بالدرب وامي اي بدي اقبلت اليها العقيلة زينب نظرت اليها واذا بالدماء تسيل من قدميها بني ما دهاك ما هذه الدماء قالت عم زينب لما وقعت من الناقة صرت أركض خلفكم أقوم مرة وأقع أخرى حتى تشققت أقدامي الله زينب لمن توجهت إلى رأس أبي عبد الله خويا بناتك زيدا بعدك مرغري هي انا المن اسجن يا ابا نساؤك من يكون إذا سريت بالأثر سائقها ومن حاديها أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف عنا السوء والبلاء من على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء اقض اللهم حوائج المحتاجين فرج عن المكروبين عجل لإمامنا وسيدنا الفرج إخواني وأخواتي المستمعون اللهم احفظهم فردا فردا الإخوة المقيمون لهذا المجلس المبارك اللهم تقبل أعمالهم إلى أمواتهم مع أمواتكم ومن مات على الإيمان وإلى أرواح العلماء والمراجع والشهداء نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات
أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي سبحانك 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 نفسي يا
عن قلبي أوزاره وامنحني نورا وطهاره لأجاهد نفسي الأمارة فتعود لظلك مختارة لأجاهد نفسي الأمارة فتعود لظلك مختارة وتظل تسبح سبحانه
سبحانك 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 سبحانك
أقسمت بعظمة آلاء وبسر الذات وأسمائك لن أدع الأرض لأعدائك أو تكتبني مع شهدائك فأفوز بعفوك سبحانك وامنحنا العزة والقوة يربطنا دين وأخوة وامنحنا العزة والقوة لنصد ونسحق من خانت
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. مستمعينا مستمعاتنا، نبارك لكم ذكرى مولد السيدة الزهراء البتول صلوات ربي وسلامه عليها، وبهذه المناسبة نبارك للأمهات يوم تكريم الأم. مستمعينا مستمعاتنا، كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. محور حديثنا في هذا اللقاء مستمعينا الأكارم في عراق الرافدين، خروقات تتكرر وحواضن تحمي دون معالجات. توقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند تكرار العمليات الإرهابية والاختراقات والانتهاكات الموجودة في العراق وكيفية هذه الأمور وكيف يمكن معالجتها في هذه الأيام. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. أكدت العملية الإرهابية الأخيرة في حاوي العظيم بمحافظة ديالى عقم المعالجات الأمنية للحواضن الإرهابية في منطقة تلال حمرين والعديد من المناطق المشابهة التي تكررت فيها الجرائم الإرهابية دون معالجات. ويؤشر على المعالجات الأمنية ردود فعل أو الأفعال والإجراء العسكري المتعلق بالحدث وليس بمعالجة خلفياته الأمنية وحواضنه الاجتماعية. لذلك نلاحظ تكرار العمليات في مناطق محددة حول تلال حمرين والحدود المشتركة بين المحافظات الموبوءة بالعصابات الإرهابية. حافظ ديالى مثنى التميمي أكد أن منطقة الحدود بين المحافظات تشكل عبئا أمنيا مستمرا، وما لم يتم إغلاق هذه الثغرات فإن الخروق الأمنية ستستمر. وأكد المسؤولون العراقيون بمختلف المستويات أن هذه الجريمة لن تثبط همم العراقيين في مكافحة الإرهاب، ولكنهم أشاروا بشكل واضح إلى أهمية الانتباه للهجمات الأخيرة لداعش ومحاولاتها إعادة تنظيم عناصرها. وقال رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح أن الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أبطال الجيش في ديالى محاولة فاشلة لاستهداف أمننا، وقطعا لا يمكن الاستخفاف بمحاولات إحياء الإرهاب على صعيد المنطقة. واتهم القيادي في الإطار التنسيقي جبار المعموري الجمعة مخابرات دولية بالوقوف وراء التخطيط لمجزرة العظيم شمال ديالى. وأضاف المعموري أن ما يحصل في العراق تصعيد أمني خطير وهو متوقع في ظل الأجندة الدولية وعلى رأسها أمريكا في خلق أجواء ساخنة في البلاد لتحقيق مصالح متعددة على الإطار الداخلي والإقليمي والمنطقة بشكل عام. فيما كشف المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله أبو علي العسكري أن أحد الرؤساء شكل جيشا إجراميا وأدخله بغداد. وقال العسكري أن استمرار جرائم داعش في العراق وبهذه الوحشية من قتل أبناء شعبنا سواء في ديالى أو غيرها يستدعي منا فضح ومواجهة داعميها في الداخل، مؤكدا أن مواجهة داعش في هذه المرحلة يتطلب دقة أنوف السياسيين المتورطين في دعمها بتوفير المأوى أو الربط بينها وبين عربان الخليج وأمريكا. من طرفه أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الحشد يضع يده بأيدي بقية إخوانه من القوات المسلحة لمواجهة عصابات داعش وبقاياها في زوايا الكهوف والمغارات. وبنفس السياق أكد القيادي في الحشد العشائري محمد العبيدي الجمعة استنفار عشائر ناحية العظيم شمال ديالى، وهي تحمل السلاح لإسناد قوات الجيش في أي واجب ضد الإرهاب، لافتا إلى أن القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائري دفعوا دماء غزيرة بسبب الإرهاب القادم من قرى مهجورة في صلاح الدين والتي يتسلل الإرهاب منها صوب الحاوي لمهاجمة القرى والنقاط الأمنية. استنفار وإدانات وكلام خطير عن اختراقات تقوم بها أحدى الرئاسات، ولكن العراقيين ينتظرون المعالجات التي تقضي على هذه العصابات. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج لقاءنا عراق الرافدين. خروقات تتكرر وحواضن تحمي دون معالجات، محورنا أيها الأحبة. شكرا جزيلا للمستمعين الأكارم الذين يتواصلون معنا بمشاركات ومساهمات في تبريك هذه الليلة ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بضعة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. ولكن اسمحوا لي مستمعينا الأكارم أن لا أتوقف أنا عند هذه رسائل التبريك، وإن شاء الله أتوقف عند الرسائل التي تخص عنوان الحديث في هذا البرنامج. لكن في البداية أتوجه إلى بغداد والزميل محمد سعيد، التحق بركبنا زميلي محمد سعيد. السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير سيد الكريم. في ذكرى مولد الزهراء البتول سلام الله عليها، حدثنا عن آخر الأوضاع فيما يخص بالملف الأمني العراقي والخروقات التي عنوان حديثنا هي تتكرر والحواضن تحمي دون معالجات. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، الله يعيد عليكم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات،
اللهم
آمين. وخصوصا الأخوات العاملات معنا في إذاعة طهران العربي بالخير والبركة والسلامة. أحسنتم. والعافية.
أحسنتم.
محور البرنامج يتناول قضية مهمة، وهي أن قضية مهمة، وهي أن الردود الرسمية للحكومة العراقية حينما تأتي الحادثة ترى كل المسؤولين يصرفون ويلوحون ويقولون بضرورة معالجة المشاكل وإلى آخره، وتبدأ موجة كبيرة من التصريحات، ولكن تمر الأيام ولا يتم فعل شيء حقيقي على الأرض. يعني ليس هنالك معالجات، يعني مسائل الحواضن التي تحمي الإرهابيين تتكرر كثيرا، وخصوصا في منطقة العظيم، منطقة حاول العظيم، منطقة تلال شمري، المنطقة بين محافظة ديالى وصلاح الدين، تتكرر فيها الخروقات بسبب وجود حواضن تدعم الإرهابيين ومن أبناء هذه العشائر وتستفيد من الفراغ الأمني في المنطقة. تكرر هذه الحوادث يدل على خطأ المعالجات أو ليس هنالك معالجات أصلا. فالجو العام الآن في الساحة العراقية ليس فقط ينتقد الأجهزة الأمنية أو ينتقد الحكومة، وإنما يرى أن هنالك خلل في التخطيط، خلل في إدارة شؤون الملفات الأمنية، وخصوصا في هذه المناطق، مناطق محيط محافظة صلاح الدين وديالى وتلال حمرين، ويعني المنطقة التي توجد فيها فراغات أمنية.
نعم.
لا يوجد تنسيق بين إدارات المحافظات أمنيا أو عسكريا، فقط المناطق التي يتواجد بها الحشد الشعبي تتميز بحصانة أمنية وتتميز بمنع الدواعش من الاستفادة من أي فراغات أمنية، لأن شباب الحشد يدافعون بقوة وشجاعة وبسالة وبتنسيق عالي وبروح صفحوية. هذا ما تم ملاحظته أكثر من مرة، يعني منطقة المقدادية عشرات الهجمات الإرهابية فشلت، ولكن في تلال حمرين وفي منطقة حاول العظيم كثيرا ما يصيب الدواعش أهدافهم ويقع ضحايا من أبنائنا من الجيش العراقي والأجهزة الأمنية والشرطة الاتحادية. لذلك اليوم الدعوات أكثر دعوات القوى والفصائل الجهادية إلى معالجة البنية الأساسية للخلل الأمني، وهو وجود داعمين للدواعش في المشروع السياسي وحواضن في مناطق تواجد الإرهابيين في هذه المناطق. هذا تقريبا ما أقدر أستطيع أن أنقله إلى مستمعي إذاعة طهران المحترمين.
نعم.
من الجو العام لأكثر القوى السياسية، أكثر الشخصيات القيادية في الفصائل الجهادية أكدت على ضرورة المعالجة الحقيقية للخلل الأمني، وليس الاختفاء بالتصريحات والإدانات وعزل هذا المسؤول و إحلال آخر محل دون معالجة حقيقية للمشاكل الأمنية الموجودة.
نعم، يبدو أن الإرهاب يوظف في هذه الأيام في العراق، كما شهدنا أن هناك بعض الأنباء تتحدث عن تورط بعض المسؤولين في هذه العمليات.
بالحقيقة يوجد حديث كبير بهذه القضية، وأحد القوى الرئيسية في البلد اتهمت رئيس البرلمان بالرغم من أنها لم تسميه شخصيا، ولكنها قصدته بالمنطقة والنوق والحديث عن تشكيل قوة عسكرية ببعض طائفي وبدعم خارجي وبدعم من الإمارات، والبعض حذر الإمارات بشكل واضح وصريح، قادة الفصائل الجهادية حذروا الإمارات من اللعب بالملف الأمني العراقي، وهنالك إشارات كثيرة على أن الدور الأمريكي يتلاعب بأمن هذه المنطقة من خلال السماح للإرهابيين. هنالك مخاوف من أن الإرهابيين الذين تم تهريبهم من سجن في سوريا ربما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إيصالهم للعراق. النتيجة إذا أخذنا مجموع العوامل، الدعم الخليجي والتدخل الأمريكي ووجود الحواضن الإرهابية، يشكل هذا الثلاثي المشؤوم نقطة أساسية أو نقطة تجمع أساسية للقوى الإرهابية في العراق وربما في المنطقة أيضا.
أحسنتم، شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، حياك الله، بارك الله بك على هذا التقرير. أهلا،
مرحبا.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
حياكم الله مستمعينا الكرام، وشكرا لطيب تواصلكم ومتابعتكم إيانا في هذا البرنامج. وأنتقل إلى تطبيق الواتساب لأقرأ بعض المساهمات التي وصلتنا منكم أحبائي الكرام. شكرا لأبي عمار البهبهاني من مدينة قم المقدسة، يقول: السلام عليكم، تحية طيبة لكادر الإذاعة وللمستمعين الكرام. ماذا نتوقع غير الخروقات والحواضن في العراق الذي استبيحت حرمتها وعاث به المحتل اليهودي والصهيوني والأمريكي وغيرهم من دعاة الشر وأعداء الإنسانية؟ هم يعلمون جيدا أن للعراق خصوصية تميزه عن باقي بلدان العالم، وهي أنه لابد من تحقق الوعد الإلهي بحكومة العدل العالمية بقيادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في العراق، الحبيب في الكوفة، الحبيبة المقدسة، رغم الاستكبار العالمي ورغم الصهيونية العالمية ورغم جراثيمهم العملاء في العراق وفي المنطقة المتخاذلين، طبعا الأذلاء المطبعين الجبناء، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الأمل بالله أولا، والمقاومة من قبل الأحرار الشرفاء في الحشد الشعبي المقدس ومن يسندهم ويمدهم مع المدد الإلهي. سلامي لكل المؤمنين في العالم. شكرا لأبي عمار على تواصلك مع إذاعة طهران. أم علي تكتب لنا تقول: السلام عليكم، ليس العراق بخير، وجميع أحداثه تدل أن أمريكا عملاءها من العراقيين يسيرون بالعراق وأهله في نفق مظلم، نهايتها سوداء إن لم يلتفت إليها المقاومون وأهل الرأي في العراق. لو كان العراقيون بخير لم تداهمهم داعش وتقتل جنودهم وشبابهم في سورة الأحداث الأخيرة، وأن الحكومة تتجاهل وتتغافل يدفع العراقيون النجباء ثمن تقصيرها. وأؤكد لك أنه تقصير مطلوب من طرف الحكومة لتمرير أجندات تصفيات وعقوبات وأعمال شغب وقتل داعشية تخطط لها أمريكا من وراء الستار. شكرا لأختنا أم علي. سيد أمين الموسوي له رسالة صوتية بعثها إلينا، أستمع إلى هذه الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكررت في الآونة الأخيرة كثيرا الاستهدافات والتفجيرات والخروق الأمنية وتعريض السلم الأهلي للخطر نتيجة ما يحصل من تدخلات سافرة من قبل الدول الحاضنة للإرهاب وبالخصوص أمريكا. فنحن هنا نؤكد أن هناك فرق ما بين استهداف قوات الاحتلال وأرتالها العسكرية وأرتال دعم اللوجستي التابعة لها، وما بين استهداف مقرات الأحزاب واستهداف المدنيين، وكذلك ما يجري من عمليات لداعش هنا وهناك وقتل للأبرياء. هذه حقيقة هناك مخطط يعني معروف ومكشوف لشق الصف وإجراء حالة من الفوضى، وهذا ليس جديد. يعني نحن تعودنا على السياسة الأمريكية وهي سياسة الفوضى الخلاقة، إلا أننا نتمنى من الخيرين من العراقيين السياسيين من القوى والنخب أن تفوت الفرصة على هؤلاء ذوي المعارب الشريرة وذوي المقاصد التي تريد تخريب البلد وهدم البلد وجعله ساحة لعملياتهم وأجرامهم. وحتى الأخوة في كتاب حزب الله بالأمس نوهوا إلى هذا الموضوع، أن هناك مجموعات إرهابية تريد زعزعة الأمن والاستقرار، وهي ليست بعيدة عن داعش طبعا. وهناك حتى بعض الأخبار التي تؤكد نقل عدد من الدواعش من سجون سجن الموصل إلى الجنوب إلى السجون في الجنوب، وهذا الحقيقة مخطط مكشوف وواضح.
شكرا جزيلا لسيد أمين الموسوي من العراق على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا يشاركنا برسالة صوتية، نستمع.
تحية لكم جميعا. أنا أؤكد ولا أعتقد بأن حكومة السيد أصدر هي حكومة أصدل لألكساندر دوبتشيك في تشيكوسلوفاكيا عام 68، إذن هنا يجب أو تجب المعالجة، وشكرا لكم.
شكرا جزيلا للمستمع الفاضل صبحي عبد الحميد الذي ساهم معنا من الأردن بهذه الرسالة الصوتية، ونشكر جزيل الشكر الأخ مخلص الحلفي الذي يقول سلام من إذاعة طهران، شكرا لبرنامجكم الذي يتابع أحداث الساعة. نعم كما ذكرتم قد تكون هنالك ثغرة بين أبناء الجيش، وهذا لا يعني أنها نهاية الأمر بل لتصحيح المسار. ما فقدناه من أبناء المنظومة العسكرية هو دفع فاتورة لتحرير العقيدة للأرض فحسب. شحذ الهمم كليا يولد لنا نظرة جديدة، بمساعي هذا الشحذ تولد أبطال جدد. تحياتي لكم ابن الرافدين من البصرة الفيحاء مخلص الحلفي، حياك الله يا مخلص الحلفي، بارك الله بك أخي الكريم، مشكور جزيل الشكر على تواصلك معنا، وألف شكر وتحية كما أشرت لكافة الأحبة مستمعين الأكارم الذين يبعثون إلينا برسف في ذكرى مولد الصديقة الطاهرة زهراء البتول سيدة نساء العالمين صلوات ربي وسلامه عليها. محورنا هو خروقات تتكرر وحواضن تحمي دون معالجات. محورنا في هذا اللقاء للدكتور محمد صادق الهاشمي رئيس مركز العراق للدراسات الذي انضم إلينا في هذا البرنامج. دكتور أرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
شكرا لهذا الحضور معنا دكتورنا الكريم، ونحن نبارك لكم طبعا ذكرى مولد السيدة الزهراء سلام الله عليها، كل عام وأنتم بخير، لكن نتحدث في حديثنا عن الخروقات التي تتكرر في العراق. هذا الحديث عن اختراقات دكتور وانتهاكات وحواضن حقيقة تتكرر كثيرا بعد كل عملية إرهابية، ألا يوجد مخطط حقيقة مسقوف يعني يعالج هذه المشاكل للتخلص من ردود الأفعال الآنية؟
ما زال ملف داعش هو ملف أمريكي صهيوني إماراتي خليجي بامتياز، الغرض منه إطالة أمد الاحتلال الأمريكي ويجعله مبرر لوجود القواعد الأمريكية ولتنفيذ السياسة الأمريكية ولفرض أجندة سياسية وأمنية واقتصادية على العراق وكسر إرادة شيعة العراق واللحمة الوطنية وتفكيك العراق إلى دولة برزانية ودولة حلبوسية وفصلها عن الجنوب بلا إشكال. وفق هذا الملف يكون الإرهاب محركه وتوقيتاته وتسليحه وتدريبه وإسناده كله بيد أمريكا لتنفيذ ما ذكرناه من أجندات.
نعم.
كلما لاحظنا هناك أزمة سياسية تفتعلها الولايات المتحدة الأمريكية أو يطالب الشيعة بحقوقهم أو يريدون أن ينهضوا إلى الأمام، تدعم أمريكا الدواعش وتحركهم في مناطق خاصة للضغط على القيادات والضغط على المجتمع العراقي والضغط على الحشد الشعبي والضغط على الإرادات السياسية الموجودة لثني عزيمتها.
نعم.
أنا هذا القضية الأساسية في ما يظهر في العظيم وفي غيري. اثنين، أن الدليل على أن ملف داعش وملف أمريكي بامتياز أن داعش إلى الآن موجودة في سجون محمية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ثلاثة، أن أمريكا تمكنت من خلال مخابراتها أن تحول داعش من جيش وقتال ومواجهات إلى داعش عصابات تختفي في المناطق المتنازع عليها وفي جبال حمرين وتتحرك على مساحة واسعة من الصحراء العراق وفي صلاح الدين وفي جبال الحمرين والأراضي المتنازع عليها وصولا إلى الجهات الغربية في العراق ثم الشرقية في سوريا وتحت رعاية أمريكية. ثلاثة لو أربعة لو سألنا من هذه العصابات من يحفر لها الأنفاق المحصنة، من يوفر لها السلاح المتطور، من يمدها بالإمكانات والعدة والعتاد والتخطيط والاستراتيجية، طبعا يسخفية كبيرة ومخترقة. القضية الخامسة وهي المهمة بالنسبة لنا، هذا كل اللي ذكرت تأمر واضح، لكن الشيء المهم اللي يجب أن نأكد عليه، إلى متى أن الجيش العراقي مع الموازنات الضخمة والتريليونات الهائلة لعملية سياسية الآن من 2003 إلى 2022 لا يمتلك الجيش القدرة في الطيران وفي التدريب وفي القواعد الاستخبارية؟ ولو أخذنا كمثال أن المكان الذي قتل فيه 11 جندي عراقي، أنا أعتقد أنه هو غرفة لا تساوي زريبة في منطقة ساخنة مليئة بالدواعش ومنطقة ملغومة ومنطقة محط نزاع بين القبائل وتواجد الإرهابيين ودار عليها قتال لمدة 5 و8 سنوات، ظهرت فيها الخلايا الإرهابية لعشرات المرات، تم اغتيال الكثير فيها، لكن للأسف غرفة بسيطة غير محصنة ولا تمتلك أي إسناد وقدرات وسلاح لمواجهة العناصر الداعشية مما يسهل الخرق، وهذا يتحمل مسؤولية الجيش. الأخطاء التي حصلت للجيش العراقي أقولها بكل صراحة من باب الحرص، وفي عام 2014 وبموجب هذه الأخطاء دخلت داعش واحتلت ثلث العراق، ربما تتكرر في بعض المناطق وتتكرر مع وجود داعش، وربما تفتح ثغرات. أتحدى وألف مرة أتحدى داعش أن تفتح ثغرة واحدة على الحشد الشعبي، لكنها تفتحها ألف مرة على الجيش العراقي الذي تذهب أمواله وترليوناته إلى الفساد. وإلى الآن حتى طائرات السوخوي الموجودة والطائرات الأخرى هي يسمونها الطائرات العمياء لأنها لم سرقت منها الرادارات، ثم مع وجود القوات الأمريكية وحما وأنها هي المسيطرة على الأرض ومسيطرة على الحدود ومسيطرة على الأجواء العراقية، هي من تتحمل المسؤولية هذه اللحظة.
دكتور، الحديث عن قيام إحدى الرئاسات بتشكيل جيش إجرامي يعني أن الاختراق في رأس السلطة وليس في أطراف القرى النائية، يعني يبدو هكذا، ما تعليقكم على هذه النقطة أيضا؟
والله أنا شخصيا أتحدث بصراحة وبمعلومات وبوثائق أن هذا الخبر أنه أحد الرئاسات شكلت جيش وهذا الجيش دخل واسمه أشباح الصحراء، هذا أنا الخبر أستغرب ممن نشره. ليش الآن هم ذولي شكلوا جيوش واسمها أشباح الصحراء؟ ذولي إجوا وصلوا للمناصب بدمائنا بقتل أبناء السنة، هجروا مليون سنة، هم ذولي نفسهم اللي جابوا القاعدة وجابوا حزب البعث وجابوا داعش وجابوا جبهة النصرة وجابوا أشكال أرناج من النقشبندية وأمثالهم، هؤلاء هم وآباءهم ومن يقف في ظهرهم، هم مؤامرة كبرى، هم من احتضنوا قاعدة، احتضنوا داعش، احتضنوا الكثير من العناصر الرأس، كان يتنقل عزة الدوري بينهم. شنو الشيء الجديد الآن؟ يعني جابوا حتى دينهم ونعتب عليهم؟ الإرهاب من أين طلع؟ من أي مناطق خرج الإرهاب؟ خرج منين؟ من البصرة، من العمارة، من الناصرية، من النجف؟ خرج من هذه المدن، مما يعني له حواضن وله حمايات، وهذه الحمايات ليس بيوت وقرى بقدر ما هي قيادات عسكرية وأمنية ومخابراتية وسياسية حامية لهؤلاء.
نعم، يعني دكتور ممكن القول أنه الإرهاب يوظف سياسيا لتحقيق أهداف قوى سياسية، أم نحن أمام عصابات تضرب وتهرب وحسب؟ يبدو لم يكن هكذا
أبدا، هذه تتحرك بأجندات إقليمية وداخلية وخارجية وبطرق مباشرة وغير مباشرة.
نعم. طيب دكتور، ما هي خطورة هذه العملية على المستوى الأمني؟ طبعا
أنا أعتقد هي لا تخلو من خطورة، وملف داعش ما زال مرتبط بالصهيونية بأمريكا بحزب البعث بالمحاضرات السعودية والإماراتية هذا توجد خطورة، لكن وجود الحشد الشعبي، وجود خط المقاومة يقظة الشعب العراقي سنة وشيعة بحمد الله الآن.
صحيح صحيح.
وأنا أثني وأمتدح وأقول وبكل صراحة وليس مجاملات، سنة في غاية الوعي والحذر، لأن ما أصابنا من داعش أصابهم بنسبة 90% ولم يصيب الشيعة أكثر من هذا. بيوتهم التي خربت، مدنهم اللي خربت، شعبهم اللي خرب. إذا هذه المؤامرات ستفشل مع أنها خطرة، لكن الشعب العراقي وصل إلى مرحلة الحصانة وهو يمتلك القوة الهائلة والكبيرة، وأعتقد لواء أو لواءين من الحشد الشعبي وحشد الأخوان السنة ومن الشبك ومن الكرد يحمي هذه المناطق
إن شاء الله.
والعراق مصان ومصون ومحمي إلى قيام الساعة.
اللهم أمين. طبعا شكرا جزيلا الدكتور محمد صادق الهاشمي رئيس مركز العراق للدراسات، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل. حياكم الله. أهلا ومرحبا بكم، وألف تحية وشكر لكم أيضا مستمعينا ومستمعاتنا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. طبعا كما أشار الدكتور الهاشمي استنفار وإدانات وكلام خطير طبعا عن هذه الاختراقات تقوم بها إحدى الرئاسات، لا يمكن التعويل عليه، ولكن بمجمله هو كلام صحيح، لا بد له من معالجة حقيقية تقضي على هذه العصابات، فكل العراقيين ينتظرون هذه الخطوات. ألف شكر وتحية لكم وله مستمعينا ومستمعاتنا، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مخلوقون.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الأولى. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية هاجر حسيني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تشرق الشمس فجأة، بل هي وليدة مخاضات تعانيها ساعات الفجر الأولى، ولا تشهد الإنسانية ثورات أصيلة إلا بعد آلام مخاض صعب تمر بها الشعوب. وإشراقات الثورة الإسلامية في إيران لم تشهد النور والانتصار بين ليلة وضحاها، بل هي امتداد مخاضات وآلام وجهاد وكفاح دؤوب لمن حملوا الأرواح والقلوب على الأكف، مهتدين بنهج قائد فذ عظيم هو الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي صنع من الإنسان المسلم جذوة مشتعلة حية سائرة نحو تحقيق الانتصار الكبير للشعب الإيراني المسلم البطل، الذي حقق الثورة الإسلامية وسار في ركبها عصورا يحافظ عليها وعلى مبادئ مؤسسها العظيم ومفجرها الكبير. أهلا بكم أيها الأحبة في كل مكان، ونحن ندعوكم لمتابعة أحداث هذا المسلسل التمثيلي والذي بعنوان بزوغ الفجر، حيث نتواصل مع جهاد شلة طيبة تعرفت على الإشراقة الخمينية، وها هي تمتزج مع أهداف الثورة وتنشر هذه الأهداف بقوة، وهي سائرة بين قساوة الطغمة الحكومية.